ومشاهدو راديو الكل، تحية طيبة لكم أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت الناس. 10 سنوات انقضت من عمر الثورة السورية كانت كفيلة بتدمير جيل كامل من الأطفال وحرمانهم من حقوقهم، فلم يكن أحد يتوقع أن الفئة التي ساهمت كتاباتها في إشعال فتيل الثورة ستكون هي الفئة الأضعف والأكثر تضررا في الحرب التي تشهدها البلاد. فما المطلوب من المنظمات والجهات المعنية لضمان حقوق الطفل مستقبلا، وكيف يمكن الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على نفسية الأطفال؟ هذه محاور حلقتنا لليوم والتي سنناقشها مع ضيوفنا بعد قليل، لكن دعونا قبل ذلك نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل هاني العبد الله، ومن ثم نعود لنبدأ نقاشنا.
29,457 طفلا قتلوا على يد أطراف الصراع في سوريا، 77% منهم قتلهم النظام، بينما تعرض حوالي 5,000 طفل للاعتقال طوال 10 سنوات من عمر الثورة السورية. أرقام تصف الحال المزري للأطفال والذين يعتبرون الفئة الأضعف والأكثر قابلية للتأثر بما يحيط بها، حيث يعيش أطفال سوريا الحرمان الحقيقي من حقوقهم الأساسية كالتعليم والصحة واللعب والحماية من العنف. ظروف الحرب من قصف ونزوح وأوضاع معيشية صعبة دفعت آلاف الأطفال إلى ترك مدارسهم والاتجاه لسوق العمل لدعم أسرهم وإعالتها، ما تسبب في بروز جيل يعاني من الأمية والجهل. ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث ألحقت الحرب في سوريا أضرارا نفسية بالأطفال نتيجة القصف العنيف أو فقدان ذويهم أو تعرضهم للإصابة، وبالتالي انعكست تلك الأزمات النفسية على شخصيتهم. وفي ظل هذا الواقع تأتي أهمية وحماية الأطفال وضمان حقوقهم، كونهم يشكلون الرصيد البشري للمجتمع ومستقبله القادم، ما يضع أعباء كبيرة على المنظمات للمضي قدما في توفير متطلبات الحياة الأساسية لأطفال لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في بلد نادى شعبه بالحرية وإسقاط النظام.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع التقى مراسلنا في إدلب محمد العلي مع الأستاذ أحمد بكرو، موجه تربوي سابق ومدرس في إحدى مدارس إدلب، لنتعرف منه على أبرز الحقوق التي يفتقدها الطفل في الشمال السوري، وما المطلوب من المنظمات لضمان حقوق الطفل مستقبلا، وكيف يمكن الحد من ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس وانتقالهم للعمل. لنتابع معا هذا اللقاء.
أستاذ أحمد بكرو، موجه تربوي سابق ومدرس في أحد مدارس إدلب، بنرحب فيك في برنامج صوت الناس على راديو الكل.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
ما أبرز الحقوق التي يفقدها الطفل في الشمال السوري؟
طبعا ما يمر به مناطقنا وخاصة الشمال السوري هو جزء مما تعاني منه سوريا، وهو حالة الحرب وحالة الفوضى اللي طبعا تعم الجغرافيا السورية. من أبرز الأشياء الأساسية التي يعاني منها الطفل هي ضيق المساحة الآمنة التي يعيش فيها، وبالتالي أيضا إتاحة الفرصة له بشكل طبيعي من أجل التعلم، من أجل الطبابة، من أجل أن يعيش حياته بشكل طبيعي، يتحرك بشكل طبيعي، يلعب بشكل طبيعي. والمشكلة الأكبر هي تحديد ماهية الطفل، من هو الطفل. للأسف إلى الآن هناك بعض الأشخاص يعتقدون بأن الطفل هو من كان عمره 8 سنوات أو 6 أو 10، علما أنه كل الاتفاقيات الدولية والمنظمة الدولية تؤكد على أن الطفل هو من السن الأولى حتى سن 18.
نعم، من خلال وجودك في الداخل السوري، ما تقييمك للأنشطة التي تقدمها المنظمات المعنية بشؤون الطفل، وهل تعوض تلك المنظمات الطفل عن جزء من الحقوق التي فقدها؟
المشكلة الحمل الكبير، يعني الحقيقة تحاول بعض المنظمات العمل في المجال التربوي أو في مجال الدعم النفسي أو في مجال الأنشطة، ولكن المشكلة في عدم الاستمرارية وتراكم العمل، لأن التربية هي بالأصل تغيير السلوك تغييرا تقدميا يتصل بالاستمرار من جهة، وبالجهود المتواصلة المتكررة من جهة أخرى. يعني ما بيكفي أنا أعلم أو أدعم مدرسة لمدة سنة أنا اسمي عم ببني جيل، أو أعمل أنشطة لمدة 3 أشهر اسمي أنا عم بعمل النشاط الترفيهي، أو بمعنى عم بسهم في تخليص الطفل من حالة التي يعيش فيها. لابد من الاستمرار، إيجاد برامج دائمة تتصل بالديمومة، بالاستمرارية، بالاستقرار، بالتنسيق، بالعمل على مفاهيم مشتركة أيضا. يعني كمان مشكلة بمعنى ما يعتبر خطأ لدى بعض المنظمات قد يكون غير خاطئ لدى منظمات أخرى، ما يعتبر خطأ في البيت قد يكون غير خاطئ في المدرسة، هي مشكلة أيضا. مثال الضرب، يعني منقول أحيانا نحن أنه الضرب هو وسيلة غير تربوية، نتفاجأ أنه في بعض الأحيان في أحد قد يعمل في مدرسة، قد يعمل في منظمة، يناقش على أنه الضرب هو أحد الوسائل، ويقال يعني لدى البعض بأنه تراجع الضرب في المدارس أو في العملية التربوية أخر العملية التربوية، علما أنه لا يوجد أحد بالعالم يمكن أن يقر بأن الضرب يدخل في سياق عملية تربوية.
يعني نستطيع القول أنه يجب أن يكون هناك تكامل ما بين البيت والمنظمات وكافة الجهات لحتى توصل كافة حقوق الطفل.
بالضبط، يعني احترام المعايير التي تتفق مع العلم، مع الحياة الطبيعية للطفل، مع تطور العمر الزمني للطفل.
نعم، ما المطلوب من المنظمات والجهات المعنية لضمان حقوق الطفل مستقبلا؟
هلا شوف، بالنسبة لمجتمعنا 65% منه قاعدة الهرم السكاني، يعني عمرهم هدول تحت 15 سنة، وهذا الأمر خطير جدا. يعني خلال 10 سنوات بدهم أعداد مضاعفة من المدارس، أعداد مضاعفة من فرص العمل، أعداد مضاعفة من الحاجيات. فلا بد نحن من أن شوف، بالنسبة لأن هذا رأس مال، ولكن ممكن أن يكون رأس مال منتج ومفيد لنا، ممكن أن يكون قنبلة موقوتة لنا، لأن الجهل قنبلة موقوتة، التسرب عن المدرسة قنبلة موقوتة، انعدام العمل قنبلة موقوتة، انعدام الأفق المستقبلي للطالب أنه يكمل تعليمه قنبلة موقوتة، هجرة الأدمغة من المجتمع قنبلة موقوتة. فلذلك نحن نتعامل ليس مع اختيارات، وإنما مع واقع مفروض علينا، ويجب أن نبدأ بأولويات.
مثل ماذا؟
مثال، من الأولوية الأساسية للإنسان أنه يمحي أميته، ما يعيش إنسان أمي. يعني عنا نحن مثال بالمدارس، عنا الحلقة الأولى من الأول للرابع، ما معقولة نحن لازلنا إلى الآن بجوز في بعض الطلاب كتاب مدرسي معنا. هذا من بديهيات التعليم أن يتوفر لدى الطالب كتاب مدرسي يتعلم من خلاله، لأن اليوم بالحلقة الأولى إذا طلع معنا متعلم معناته عاش أمي كل حياته.
نعم، في ظل انتشار ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس وانتقالهم للعمل، ما المطلوب للحد منها وإعادة الطلاب لمقاعد الدراسة؟
المطلوب الأول هو حالة الاستقرار، يعني اليوم إذا أسرة بدأت ظلمة نقلة من مكان إلى آخر نتيجة القصف، نتيجة البحث عن الرزق، نتيجة البحث عن السكن، أكيد ابنه بده يكون غير مستقر، وبالتالي أغلب الحالات اللي شفناها هي عدم استقرار أدى إلى تسرب الطلاب. هي واحد. اثنين، عدم إغلاق المدارس أو انغلاق أو انقطاع الطفل عن التعليم لأي سبب كان، وخاصة بالحلقة الأولى. ممكن أنا أخفف بالدوام، أعمل يومين دوام، 3 دوام، وما بجوز أنا أعمل قطيعة لفترة زمنية طويلة 15 يوم، شهر، شهرين عن المدرسة.
طيب، في هاي الحالة ممكن نعتمد مثلا المنظمات على مشاريع التعليم المسرع، التعليم خلينا نقول الموجه نحو الأطفال المنقطعين بمناهج بما يتناسب مع المناهج اللي حطتها اليونيسيف؟
في عنا نحن برنامجين أو 3 أنواع للتعليم. التعليم النظامي الرسمي هو بالصفوف الرسمية الدراسية، وهذا له مواصفاته. في عنا تعليم غير نظامي كالتعليم التعويضي، ممكن أنا أوضع ضمن المدرسة الواحدة صنف طلاب بشعر صفية محددة من أجل تدارك النقص أو الضعف الموجود عندهم بما يسمى التعليم التعويضي. يعني فرضنا الطالب العادي ممكن يداوم 4 ساعات، الطالب هذا ممكن يداوم 6 أو 7 ساعات من أجل، أو يصرف على البيت ويرجع من أجل تدارك النقص أو الضعف الموجود عنده.
10 سنوات من الحرب تسببت في وجود شريحة واسعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب الذين تعرضوا للظلم وفقدان حقوقهم، فما الذي تحتاجه تلك الشريحة لتنمية مواهبهم ودمجهم بالمجتمع؟
هلا بالنتيجة هدول بشر، يعني وأول من يتأثر بالحرب هو الطفل بالمفهوم العام، فكيف بأصحاب الاحتياجات الخاصة؟ أو نحن لحد الآن ما عنا اختصاصيين مؤسسات مختصة للتعامل مثال مع ظاهرة التوحد. أنا لحد الآن ما شفت عمل علمي حقيقي ضمن تشخيص، ضمن خطوات علمية للتعامل مع الظاهرة، مع أنه منتشرة. أو مثال ظاهرة التنمر، تنمر الأطفال على بعض البعض سواء بالبيت أو بالمدرسة، أيضا لحد الآن هي محاولات خلينا نقول تقوم على أنشطة، على بعض الأحيان أنشطة نفسية، أنشطة رياضية، لكن ما هي برامج قائمة على تغيير الثقافة، تغيير السلوك.
نعم، فإذا يعني نحن بحاجة مستقبلا لمنظمات تضع برامج من اختصاصيين
بالضبط
متكامل، سواء كان دعم نفسي أو رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة أو رعاية تعليمية خلينا نقول محددة لفئات معينة،
ومحاولة توسيع المسؤولية. يعني التربية ما هي مسؤولية المدرسة فقط أو البيت فقط، هي مسؤولية اجتماعية بحتة، لأن هذول الأطفال لا يدركون مصلحتهم، لا يميزون قد يكون ما بين خطأ وصواب، فهي مسؤولية المجتمع ككل، من السلطات الحاكمة إلى الإدارات التربوية إلى المؤسسات الاجتماعية إلى المنظمات الدولية. يجب أن يكون هناك تعاون ضمن معايير محددة ومصطلحات واضحة للتعامل مع تلك الفئة لكي لا نخسرها، لأن الإنسان هو أكبر رأس مال يمكن أن يمتلكه المجتمع. قد نستطيع تعويض البناية، الشارع، الحديقة، لكن لا يمكن أن يعوض الإنسان اللي ممكن اللي ما خسرناه قتلا نخسره تجهيلا أو هجرة.
كل الشكر لك أستاذ أحمد بكرو.
الله يبارك فيك ويحفظك.
أهلا بكم من جديد. إذا كما تابعنا الأستاذ أحمد بكرو أكد على ضرورة وضع برامج يشرف عليها مختصين للتعامل مع بعض الظواهر التي يعاني منها الأطفال كالتنمر والتوحد والتسرب من المدرسة وغيرها، بغية الحد منها وتخفيف أثارها، وأنه يجب على المنظمات أن تحرص على إطلاق مشاريع مستدامة لا مؤقتة. فما إمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع؟ وما خطط المنظمات لضمان حقوق الأطفال مستقبلا؟ وما المطلوب للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على نفسية الطفل؟ للإجابة على كل تلك التفاصيل التقى مراسلنا في إدلب محمد العلي مع الأستاذ أحمد محمد مدير مكتب منظمة غراس النهضة بإدلب، لنتابع معا هذا اللقاء.
أستاذ أحمد محمد مدير مكتب منظمة غراس النهضة في إدلب، برحب فيك في برنامج صوت الناس على راديو الكل.
أهلا وسهلا بكم.
فقد الأطفال في الشمال السوري المحرر الكثير من حقوقهم كحقهم في التعلم والطبابة والرعاية الصحية واللعب، فما خططكم في المنظمة لضمان حقوق الأطفال مستقبلا؟
نحن بشكل عام منذ تأسيس مؤسسة غراس النهضة في الجنوب السوري تأسست، يعني من أهم خطواتها هي كان الطفل والتركيز على الطفل وحقه بالتعلم، وكان لاسمها من ذلك نصيب فسميت بغراس النهضة. طبعا هذه الغراس التي ستكون هي تنهض بالمجتمع إن شاء الله.
تحدث ضيفنا في لقاء سابق أنه يجب على المنظمات أن تحرص على المشاريع المستدامة وليس المؤقتة، فلماذا تركيز المنظمات على المشاريع المؤقتة؟ وهل لديكم أي خطة في المنظمة لتنفيذ مشاريع لفترات طويلة لدعم الأطفال وتنمية مهاراتهم؟
نحن بشكل عام كمؤسسات محلية ومنظمات محلية كما تعرف هناك داعمين محددين نقوم بالتواصل معهم ودعم المشاريع، وبشكل عام نحن لدينا مشاريع تعليمية، مشاريع حماية، نسعى لإقامة شراكات مع عدد من الداعمين طبعا من أجل المستقبل، من أجل عدم انقطاع عن المراكز والمدارس التعليمية التي نقوم بدعمها. فهذا من أحد الحلول أننا نقوم بشراكات متعددة مع أكثر من داعم من أجل هذا الموضوع.
يعني نستطيع القول أن سبب المشاريع المؤقتة هو تحديد الدعم، فهل مستقبلا من خطط من دراسات حول هذا الموضوع أن تكون المشاريع طويلة وتحقق غايتها؟
نحن بصراحة كما تعلم بأن التعليم هي وزارة التعليم من الوزارات المستهلكة، وهي بحاجة إلى إمكانيات وموارد ضخمة. نحن كما قلت الحلول الموجودة عندنا حاليا هي إقامة شراكات دائمة مع أكثر من داعم من أجل المحافظة على المراكز المدارس اللي يعني احنا عم ندعمها بأكثر من منطقة.
ما الخطط لديكم للحد من ظاهرة التسرب للأطفال من المدارس وإعادة الطلاب لمقاعد الدراسة؟
نحن من خلال عملنا بالفترة الماضية خلال 10 سنوات الماضية تبين لدينا عدد من المشاكل التي نقوم نحن إن شاء الله يعني تقديم الحلول ولو بشكل متدرج. نحن نهتم بالتعليم الرسمي، نهتم بمراكز التعليم التعويضي، التعليم المسرع الآن، ونسعى بالمستقبل لإقامة مراكز ونقاط تعليمية في المخيمات التي لاحظنا فيها طلاب منقطعين بشكل كبير عن التعليم ولفترات.